بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ لو سمحت، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أبوي الله يرحمه ويغفر له عليه قضاء صيام يوم واحد وتوفي وهو لم يقضي هذا اليوم، فأخرج أخوي الكبير كفارة، هل نكتفي بهذا الكفارة أم نصوم عنه هذا اليوم؟
هذا متى اليوم يا علي؟ متى كان هذا اليوم؟
في رمضان الماضي.
وكان مريض ساعتها؟
ما أعرف، كان الأذر يعني عنده وفاق، يعني ما صام هذاك اليوم وهو توفي ولم يقضي. لما قلت لهم ان انبصم عنه يعني، وقال خلاص اخرجنا كفاره.
طيب،
هي مال.
طيب،
هل نكتفي هذه الكفاره ام اصوم عنه يعني
إن شاء الله
هذا اليوم؟
طيب يعني. السؤال الثاني،
بالنسبه أيوة. للخطيب، هل يجوز له ان يسجد سجود تلاوه اذا قرا ايه فيها سجده تلاوه على المنبر
ان شاء الله؟
السؤال الثالث، ما هي الافعال والاقوال الوارده فعلها عند وجود السحاب والامطار والرعد؟ يعني هل ثابتة أفعال وأقوال وجود أصحاب الأمصار والرعاة؟
إن شاء الله يا علي، أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال واحد.
تفضل.
هو أود طلب العلم، وهناك دروس ستقام عن طريق برنامج التليجرام.
إيه؟
دراسة علم التوحيد والعقيدة.
نعم.
دراسة منهجية. طيب، وأود أن أسأل عن الشيخ الذي يعطي هذه الدروس، فهل ترى أن أسألك عن الهواء يعني؟
لا، ما تسألني الله يسلمك. بالنسبة للأسماء ما تسألني تحت الهواء مثلا، ولا تشوف مثلا أحد آخر.
في، هل ممكن أقدر أسألك تحت الهواء ولا ما
ممكن بعد تحت الهواء؟ ممكن.
طيب
الله يحفظك، ولا راسلني على رقم البرنامج الواتساب وأبشر بخير
إن شاء الله. جزاك الله.
مرحبا يا أحمد. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي ابنية جبت في البداية شلل بالدماغ، ضمور بالدماغ، شلل كلي يعني، بحيث يعني شبه الميت.
ايه؟
حتى مشلول الحلق جاي نخلي لها أفوادة من خشنة ونطيها بس رنجة الحليب.
نعم.
وجبت النوبة ولد هم نفس حالة أخته، هم ضمور الدماغ وشلل، يعني وقتهم صار اثنيناتهم. يا شيخ، رحت للدكتورة قلت لي إن سوون بعد إنه أنابيب دارتي تحبيني، إن أنابيب.
إيه.
فيا شيخ، صعبة علي الأنابيب، حيل صعبة، يعني مكلفة، مو هاي الأنابيب العادية، أنا يعني دراسة أجنة وما أعرف شنو، قلت لي صعبة، يعني حيل صعبة مكلفة، وأنا حالتي ما تساعد. قلت له دكتورة ما أقدر، قلت لي بعد طريقة ثانية. إنه تحبين وشهر ونص من الحمل يتحلل سائل المحيط حول الطفل وينعرف إنه سليم يبقونه، وإذا مصاب ينزلونه. فأنا يا شيخ خفت، يعني قلت لنا من آخر الخبر المضبوط، يعني هل هذا حرام أو حلال؟
إن شاء الله يا أم أحمد، أبشري أبشري إن شاء الله. أيوة.
هل تحليل الجنس حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثالث يا شيخ، مثلا يجي أختي جاها بالحلم إن السمي طفلها هذا الاسم، زوجها ما قبل انه يسميه، فين هذا حرام مثل الجهة أو يعني إشكال عليه هو هذا الطفل من طلع كله مريض وما أدري شنو. إحنا نقول خاف من إنه كيف مثلا هذا الحلم إجاه بالاسم الإجاه بالحلم.
إن شاء الله.
مرحبا
أختي مرحبا. طيب أكتفي بهذا. علي من عمان بارك الله فيه يقول الوالد توفي رحمة الله عليه وقضاء يوم عليه قضاء يوم من رمضان. يقول أطعم أخي الكبير عنه. يقول أنا قلت يعني ممكن أصوم عنه أو لا. علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للوالد رحمة الله عليه إذا كان والله قد مرض في رمضان وأفطر يوم واحد واتصل المرض بالموت أو الموت يعني بقي مريض ثم توفي رحمة الله عليه، ما عليه ولا عليكم شيء، لا قضاء ولا كفارة. أما إذا كان الوالد لا أفطر يوم في رمضان بسبب تعب ثم بعد رمضان حصل له فرصة أنه يصوم لكنه ما صام وترك هذا الأمر، فإن الراجح من قول أهل العلم أنكم تصومون عنه هذا اليوم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ومن مات وعليه الصيام يعني صوم واجب، قضاء رمضان كفارة نذر مثلا. فلذلك أخ الفاضل يعني إذا كان أخوانا قد يعني أطعموا عنه أنت صم عنه، تكون هذه صدقة عنه بالنسبة للأطعام. هذا متى؟ إذا كان فعلا الوالد أفطر ثم جت فرصة يصوم وما صام ترك هذا ثم توفي رحمة الله عليه تصم عنه. تقولي لا بقي مريض اتصل المرض بالموت وبقي مريض، ما عليكم شيء وهذه تعتبر صدقة. علي يسأل يقول بالنسبة للخطيب على المنبر إذا مر بآية سجدة هل له أن يسجد؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مر بآية سجدة يسجد سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة على السنية والاستحباب. الأمر الثاني بالنسبة للسجود على المنبر ثبت هذا في أحاديث وفي آثار أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في أصل المنبر، وأن عمر بن الخطاب سجد في أصل المنبر ثم ترك. المسألة الثالثة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سجد أراد أن يعلم الناس، ولذلك ما بقي الناس يسجدون على المنبر، ما بقي الناس يسجدون على المنبر. فلذلك الخطيب إذا يعني مر بآية سجدة يقدر المصالح والمفاسد. هل الآن لو أنه سجد مثلا على المنبر الناس يتفهمون هذا الشيء؟ فإذا كان الناس يتفهمون هذا الشيء ولديهم علم ومعرفة بهذا الشيء ما المانع؟ أما إذا كانوا ما يتفهمون وهذا هو الواقع الآن، الناس ما يعني يقولون كيف الخطيب يسجد على المنبر، فيترك هذا لأن قاعدة الشريعة يعني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فأي سنة تحدث، أي سنة يأتي بها الإنسان ويفعلها في ظرف يترتب عليه مفسدة أو يترتب عليه بلبلة وتشتيت مثلا، لا يتركها الإنسان والحمد لله هي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، عمر بن الخطاب سجد وترك، حتى يبين للناس بأنها سنة. ولذلك أنا لا أنصح أي خطيب على المنبر إذا مر بآية سجدة أن يسجد، لأن هذا يسبب بلبلة ويسبب إرباك عند الناس. علي يسأل يقول يعني هل هناك أفعال وأقوال يقولها المسلم عند نزول المطر وعند وجود السحاب؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر وعند يعني نزول الغيث، أولا كان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الأمر الأول، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. الثاني يقول صيبا نافعا، صيبا نافعا. الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر كان يحسر عن ثوبه، يحسر عن ثوبه ويسأل في ذلك لماذا يا رسول الله، فيقول إنه قريب عهد بربه، إنه قريب عهد بربه. ولذلك يعني من السنة أن الإنسان يرفع عمامته ويعرض يعني رأسه للمطر أو شيء من جسمه مثلا أو شيء من قدميه مثلا، هذا كله من باب التعرض لهذا الماء المبارك، لأن الله تعالى قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، فالمطر هذا ماء مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قريب عهد بربه. الأمر الرابع، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بسيل الوادي كان يذهب صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وكان يفرح بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا شيء سبحان الله موجود في الناس فطرة، فالناس يفرحون بنزول الغيث والأمطار، يذهبون إلى مجاري السيول والشعبان والأودية، لكن على الناس أن يحذروا وأن لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة وبأيديهم إلى التهلكة، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن جملة ذلك هذه المغامرات التي يغامرها بعض الناس، هدانا الله وإياهم، يدخلون في بسياراتهم في مجاري السيل، ها، وشفنا مقاطع وشفنا أشياء في التلفزيون بالأخبار وغيره كيف أن السيل يجرف هذه السيارات بمن فيها، وهذا لا يجوز، هذا تعريض للإنسان، يعرض الإنسان نفسه إلى الهلكة وإلى القتل، وما يستبعد بأن هذا يكون منتحر وإن كان لم تتوفر النية، ما تتوفر النية، لأن الإنسان إذا يعلم بأن هذا في هلكته ويذهب ألقى بنفسه إلى التهلكة. لكن عموما يتقي العبد ربه جل وعلا ويبتعد، خاصة للأسف بعض الناس يأتي بأولاده وعائلته ويذهب إلى هنا. عموما يا علي بارك الله فيك، هذا الذي كان منه صلى الله عليه وسلم. طبعا صح من حديث من كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال يسبح الرعد، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا صح عن عبد الله بن الزبير، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الأمر الثالث الآخر الدعاء، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مستجاب في ثلاثة مواطن، وذكر منها عند نزول المطر، فعند نزول المطر يكثر الإنسان من الدعاء. هذا بعض ما يحضرني في هذه المسألة. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا جبت بنت وأصيبت بشلل دماغي وأصبح يعطونها مع الأنف الطعام، أيضا جبت ولد وأصيب بنفس المرض، تقول اقترحت علي الطبيب أطفال أنابيب فقلت أنا ما عندي قدرة على ذلك، قالت لي ما رأيك تحملين وبعد شهر ونصف تقريبا نجري تحليل على الجنين، فإن ثبتت سلامته يعني أكملت الحمل، وإن لم تثبت سلامة هذا الجنين تجهضينه. تقول أنا خايفة ما أدري، أريد أن أسأل في هذا الأمر. أم أحمد بارك الله فيك، أولا اعلمي بأنك مبتلى، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه، فكونك يعني ترزقين بأولاد بهذه الصورة اعلمي بأن الله تعالى يحبك لأنه ابتلاك، فهنا أظهري الرضا عن الله والرضا بالله وقول الحمد لله، ولعل هذين يكونان سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله، فأحسني تربيتهما والعناية بهما وإن شاء الله يكونون سبب من أسباب دخولك الجنة. الأمر الثاني، إذا كان يا أخت الفاضلة مسألة أطفال الأنابيب واردة وبالإمكان يعني ما في بأس، لأنك محتاجة إلى هذا ما في بأس، يعني لو سلكت هذا المسلك أطفال الأنابيب يكون جيد، تقول والله ما عندي قدرة مالية، ممكن تلجئين إلى مساعدات، مثلا أحد يساعدك، مثلا لجنة أصدقاء المرضى مثلا إذا كانت عندكم، يعني شيء من هذا القبيل، تقول والله يعني سلكت وما وجدت. في هذا الحالة يكون إذا كان الجنين، وهي الحالة الثالثة اللي ذكرتها الطبيبة لك، إذا كان الجنين في حدود 40 يوم فأقل ممكن، لأن الفقهاء نصوا على جواز إلقاء النطفة إذا يعني بلغت 40 يوم بدواء مباح، فإذا كان بحدود 40 يوم فأقل ممكن، أما أكثر فيخشى على يعني أن يكون فيه شيء من القتل أو شيء، فما أنصحك يا أخت الفاضلة إذا كان أكثر من 40 يوم، أما 40 يوم فأقل ما في بأس، ويجرون فحوصات وينظرون في هذه في هذا الجنين هل هو سليم أم لا مثلا، أما إذا كان أكثر فأنا يعني أقول لك تبتعدين عن مثل هذا وتحرصين على ألا يعني لأنك ما تدرين أحيانا قد يكون طبيبة تقدر بأن والله الجنين الآن عمره مثلا يعني شهر وكذا والواقع أنه شهرين مثلا مثل ما يحصل من الأخطاء يعني حتى تقديرات الأطباء أحيانا تكون خاطئة فتنبهي لهذا. نعم نعم يلا أم أحمد تسأل عن تحديد جنس الجنين تقول هل هو حلال. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يعني يبقي المسائل على ما هي عليه، مسائل الأجنة ومسائل كذا على ما هي عليه، ما في داعي أن الإنسان يتدخل في مثل يعني هذه القضايا. الأمر الآخر العلماء يقولون يجوز ذلك، يعني يجوز تحديد جنس الجنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مسألة الذكورة والأنوثة بالنسبة للجنين، وقال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أتت بأنثى، فقالوا هذا ممكن أنه يعني يكون من الأسباب اللي الله عز وجل أذن بها وشرعها أو أباحها للناس، من الأسباب التي أباحها للناس. فالجمهور جمهور الفقهاء المعاصرين يقولون بجواز ذلك، لكن الأفضل والأكمل ترك هذا. نعم رنا تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي كم سؤال.
تفضل أختي.
ما حكم المرأة التي تطبخ لزوجها في رمضان وهو لا يصوم ولا يصلي يعني بالنهار؟
نعم.
والسؤال الثاني، أنا سمعتك تقول مسح الرقبة في الوضوء بدعة.
نعم.
يعني نمسح أم نترك ما نمسح الرقبة بالوضوء؟
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، ما حكم التمني؟ مو التبني، يعني شيء الإنسان يتمنى شيء سيارة أم بيت. أنا سمعت خالتي تقول حرام، أكو واحد لا تقولين أتمنى يصير عندي هالشيء.
نعم إن شاء الله.
أي. شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي رنا، أهلا وسهلا. أبو صالح.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا أخي.
أهلا وسهلا، مرحبا أبو صالح.
الله يحفظك. والله عندي سؤالين أو اثنين أو ثلاثة إذا تذكرت.
يلا تفضل.
السؤال الأول، الله يحفظك، كنا نصلي وراء الإمام، الإمام تمام يعني ما تهدى أي صلاة، وكان أحد المصلين يعني جنبي، عندما سلم الإمام سلمنا ورجع الشخص هذا وسجد سجدتين، بعد ما سلم قلت له يا أخي لما ما غلط، قال له أنا أكشت في الصلاة، فهل يعني ما هو الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، يعني بالنسبة للتكبير في الحرام
إيه؟
الذي ما يرفع يديه إلى قريب كتفيه، قريب كتفيه، يعني هل هي يعني جائزة؟ بعضهم يشوفه يعني ما يرفع يشتر يده على فوق خاطرته الله يحفظك.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثالث الله يحفظك، ما هو الحكم يعني في عندما الرجل يصحي زوجته يعني تصير فطور يعني مل، يعني كثير من الأخوة الذي يقولوا هذا الكلام مل يعني من الفول والحمد لله ومن طبيخ الشغالة، وصحى زوجته تصير فطور وصيد صيام نافلة، قالت أنا صيمة لا تقومني، فما الحكم في ذلك على الزوج؟
إيش تقول هيش تقول؟
تقول أنا صيمة يعني صيمة يعني نافلة، طبعا صوم الخميس الاثنين ونعم أجازه وجه وصحها ساعة 9 10 لا ليفتح قومي سري فطور، أنا مليت يعني الطبيخ الشغالة، قالت أنا صائمة.
إيه طيب يا
أبو ذلك الله يحفظكم.
إن شاء الله أبشر.
أو كل سلام حياكم.
مرحبا مرحبا. يلا أم محمد. أم محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج القائمين عليه.
آمين.
الله يحفظك إن شاء الله يبارك في عمرك وصحتك وعافيتك يا رب.
جزاكم الله خير.
يا شيخ سؤال واحد، حين صلاة الجمعة في أذانين، هل يجوز إن إحنا كنساء نصلي بعد الأذان الأول؟ يعني بعد ما يأذن الأذان الأول نصلي، ولا نتري الأذان الثاني عقب نصلي؟
أي صلاة قصدك؟
صلاة الجمعة أذانين.
أي لا قصد الأذان الأول تصلون أي صلاة، صلاة السنة ولا صلاة الفريضة؟
الفريضة.
ها بعد الأذان الأول قصدك؟
اي نعم، فهل يجوز ولا نتري الاذان الثاني عشان نصلي الفريضه؟
ان شاء الله يا محمد.
انا صليت يا شيخ يعني يوم الجمعه هذه اذن الاذان الاول الساعه 12:32 تقريبا وصليت الفريضه، وعقب اذن الاذان الثاني مع الخطبه طبعا والصلاه.
اي الاذان الاذان الثاني اللي هو 1:15.
اي
اي طيب ابشر يا محمد.
صليت بعد الاذان الاول.
المهم صليتي انت على الاذان الاول اللي اصلا هو وقت اذان الظهر.
نعم نعم.
ابشر ابشر يا محمد.
الله يحفظك، الله يبشرك بالجنه يا رب.
امين وياكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه وبركاته. طيب ام احمد من العراق في سؤال الثالث تقول يعني اختها رات في المنام ان شخصا يقول لها سموا طفلكم باسم كذا وزوجها اعترض، تقول بعدين سبحان الله الطفل يعني اصبح مريض وكذا، تقول يعني هل هذا بسبب هذه الرؤيه ورفض الزوج التسميه؟ اختي ام احمد بارك الله فيك، الجواب لا، ما له علاقه، ما له علاقه، وقد يكون للشيطان دخل في هذا الموضوع وربما اراد ان يلبس عليكم، ربما اراد ان يفسد عقيده اختك وزوجها، لا يلتفتون لمثل هذا ابدا، فليس في الرؤى والاحلام ما يترتب عليه شيء من المسائل والاحكام ابدا، يلتفتون عن هذا، ما له علاقه، ما له علاقه، وللزوج الحق الكامل في تسميه الولد سواء كان ذكرا او انثى، بل العلماء ينصون على ان التسميه للاب، فكون والله زوجته رأت في المنام واحد يقول سموه كذا، هو قال لا ما أسميه، ثم مرض الولد، ما له علاقة أبدا، هذا حصل اتفاق سبحان الله، لكن الآن يبدأون يربطون هذا بهذا علشان الشيطان يدخل فيوهمهم بأن سبب هذا أنهم ما استجابوا للرؤية، قد تكون من الشيطان الرؤية هذه فيتركون هذا الأمر. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول يعني ما حكم المرأة التي تطبخ لزوجها في رمضان وهو لا يصوم ولا يصلي؟ يا رنا بارك الله فيك ورضي الله عنك، تمنيت أن يكون سؤالك ما حكم الزوج التي تبقى مع زوج لا يصلي؟ ما حكم المرأة الزوجة التي تبقى مع زوج ما يصلي؟ وهذا هو السؤال المفترض. أما قضية والله المرأة تطبخ لزوجها في رمضان وهو لا يصوم ولا يصلي، حرام عليها ولا يجوز لها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقول جل وعلا ولا يعصينك في معروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، فليس للرجل الحق أن يأمر زوجته تجيب له طعام في رمضان وهو ما يصوم ولا يصلي. لكن المصيبة الكبرى يا أختي الفاضلة، كيف ترضى امرأة مصلية مسمية متقية لله تعيش مع رجل ما يصلي ولا يصوم والعياذ بالله؟ ها أنا ما أتصور حقيقة امرأة ترتاح تعيش مع زوج لا يصلي ولا يصوم، وش بقي من دين الإسلام؟ يعني ماذا بقي من دين الإسلام؟ يبغى يحج، اللي يحج يصلي سبحان الله، اللي يحج يصوم، يزكي أكيد مهم زكي، اللي تارك الصلاة والصيام مهم زكي، ولو أصلا عنده استعداد أنه يطلع شيء من ماله. فأخت الفاضلة ترك الصلاة جريمة، ترك الصلاة مصيبة، لا يجوز للمرأة أن تبقى تحت زوج لا يصلي عامدا متعمدا وتمهله، تقول قدامك شهر شهرين ثلاثة، إما أن تتوب إلى الله وتصلي وإلا أنا لست لك بزوجة. ترك الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن كما في الصحيح قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، في اليوم والليل. ولذلك لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، المرأة هذه تنذر زوجها تقول له سامحني لا تطلب مني شيء في رمضان إني أسوي لك أكل ولا طعام، هذا المطبخ ودبر نفسك وقم على نفسك، وبعدين تذكر بالله تخوف بالله، كيف يترك الصلاة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ف فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. والله جل وعلا يقول عن يقول سبحانه وتعالى في كتاب العزيز عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ومن أراد معرفة قدر الصلاة يشوف قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاءوا بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. موسى يقول، وعيسى يقول، ومحمد يقول، وإبراهيم يقول ويدعو، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني أنا ما أتصور مسلم فعلا يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن موقوف بين يديه لا يترك الصلاة. والصلاة ما تكلف الإنسان شيء من وقته ولا تكلف جهد. وبعدين الصلاة للإنسان لا عليه، له الأجر والثواب وسعة الصدر ولين العريكة وطمأنينة النفس وراحة البال، كل خير في الصلاة، كل خير في الصلاة. حتى حياة الإنسان تنظم، أوقات الإنسان تنظم، حياة الإنسان تجعل الإنسان يعني حقيقة يعيش ويعرف دوره في مسرح هذه الحياة، يعرف بأنه ليش خلقه الله، لماذا أنزله في هذه الدنيا. فيا أخت الفاضلة، يحرم على المرأة أن تقدم لزوجها طعاما في رمضان إلا إذا كان قد أفطر بعذر، كان يكون مريض أو مسافر. أما شخص مثل ما ذكرتي لا يصلي ولا يصوم، المسألة أعظم من كونها تقدم له طعام. رنا من العراق تسأل تقول: استمعت إلى جواب لك حول مسح الرقبة في الوضوء وقلت بأنها بدعة، يعني هل نمسح أو لا؟ أختي رنا بارك الله فيك، لا يجوز للمسلم أن يتبع البدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومسح الوضوء عبادة، والعبادة حتى تكون مقبولة لا بد من شرطين: الإخلاص لله وهذا عمل قلبي، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، حتى التخليل، تخليل الأصابع وصفوه، كل شيء وصفوه. ما ذكروا بأنه كان يمسح الرقبة مثل ما يفعل الآن بعض الناس هكذا يقولون. جاء في حديث موضوع وبعض العلماء يقولون ضعيف جدا، أنه مسح مسح العنق أمان من الغل، ها أمان من، هذا غير صحيح، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يرى بأنه ضعيف جدا. ولو افترضنا بأنه ضعيف جدا، الأحكام الشرعية ما تؤخذ من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة أو الضعيفة. ولذلك أختي الفاضلة يترك الإنسان مسح الرقبة، وإنما يمسح الرأس يقبل ويدبر، ولا يمسح الرقبة على أي صفة وعلى أي طريقة مثل هكذا أو هكذا، هذا من المخالفات والمحدثات، فتنبهي لهذا. رنا بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم التمني؟ يعني تقول يعني يتمنى الإنسان بيت أو سيارة أو شيء، تقول يعني أحد قريباتي قالت لي لا يجوز. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي التمني ما يتمناه الإنسان على ضربين: تمني محرم وتمني مباح. التمني المحرم هو الأمور المحرمة، يتمنى الإنسان أشياء محرمة، يتمنى الإنسان أشياء محرمة، كان يتمنى والعياذ بالله يقع في الزنا أو في السرقة أو مثلا يمارس شيء من الحرام أو ينتهك حرمات الله، هذه كلها ما يجوز إذا كان هناك عزيمة عند الإنسان. أما إذا كان مجرد هاجس حديث نفس مثلا، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. ولذلك قال الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذا في أول الأمر، ثم جاء الفرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعلم أو تعمل. فإذا كان التمني هذا مجرد خاطر هذا ما عليه شيء، يعني هذا معفو عنه. أما إذا استرسل معه الإنسان وأصبح خلق وسلوك قلبي له مثلا، فهذا يحاسب عليه الإنسان. الثاني التمني الأشياء المباح، يتمنى الإنسان مثلا يكون عنده بيت طيب، يتمنى عنده سيارة، يتمنى عنده زوجة طيبة صالحة، ما في شيء، هذه ما فيها شيء، يعني ما يتمناه الإنسان من الأمور العادية ها ما 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 يؤاخذ عليه الإنسان. لكن أهم شيء أن الإنسان لا يضيع عمره بالأماني، لأن يقولون الأماني رأس أموال المفاليس، رأس أموال المفاليس الأماني. يعني بعض الناس الآن يجلس يضيع وقته ويقطع زمانه وعمره بمثل هذه التخيلات، يتخيل عنده قصر كبير وهو حالته المادية ضعيفة، يتمنى عنده سيارة فارهة، ويعني هو عنده قدرة على سيارة بسيطة، يتمنى يعني منصب كبير جدا مثلا، وهو ما يملك شهادات ولا يملك مثلا كذا. ولذلك بعض التفكير مضر، لماذا؟ لأن يفتح الشيطان المجال، يفتح المجال للشيطان يسترسل الإنسان ويدخل في سراديب وفي متاهات ويقطع زمانه ويضيع عمره على شيء لا قيمة له. ولذلك لو أن الإنسان قال والله أتمنى أن الله يرزقني بيت، ما في شيء، أتمنى الله يرزقني سيارة، ما في شيء، لكن بحدود المعقول، بحدود الإمكانات التي عند الإنسان. أبو صالح من أبو ظبي يقول كنا نصلي وراء إمام، الحمد لله الإمام ما جاب شيء غلط أبدا، يقول بجنبي واحد لما سلمنا رجع قام ورجع وسجد سجدتين، سألته خير الإمام ما أخطأ؟ قال لا أنا أخطأت. يقول ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإمام يتحمل عن المأموم الصلاة إلا في الأركان، إلا في الأركان الفعلية وليس القولية، عفوا إلا في الأركان، نعم يتحمل عن المأموم الصلاة إلا في الأركان الفعلية، أركان الفعلية وأيضا تكبيرة الإحرام ما يتحملها، يعني الأركان القولية تحملها، ركن الفاتحة لا ما يتحملها، لابد المأموم يقول الله أكبر. فلذلك إذا كان هذا المأموم قد أخل بركن، أعتقد بأنه لابد يأتي بالركن، لابد يأتي بالركن، فإذا أخل بواجب ما في داعي أن يدرسه، يتحمل عنه الإمام. يعني مثلا هو يقول والله أنا ما قلت سبحان رب العظيم في الركوع، خلاص الإمام يتحمل عنك ما تستدرسه. إذا قال والله أنا ما قلت سبحان رب الأعلى في السجود، خلاص الإمام يتحمل عنك ما في داعي أنك ماذا تأتي بسجدتي السهو، وهكذا جميع الواجبات. أما إذا أخل بركن فعلي، يعني مثال الإمام في الركعة الأخيرة سجد سجدتين، صاحبك هذا اللي بجنبك سجد سجدة واحدة، لما سلم الإمام انتبه، أنا أفترض هذه يا أبو صالح، والواقع أنه ما حصل منه لأن أنت جارة ما شفت هذا الشيء، لكن أفترض سجد سجدة واحدة فقط أو أطال السجدة الأولى، فلما رفع اعتقد بأن السجدة الثانية، يأتي يرجع بعد التشهد بعد السلام ويأتي بالسجدة هذه، يأتي بالسجدة ثم يكمل التشهد ويسجد للسهو. أما إذا كان في ركعة سابقة لازم يأتي بركعة كاملة، واضح يا أبو صالح؟ ولذلك الإمام يتحمل عن المأموم الصلاة إلا في الركن القولي وهو تكبيرة الإحرام، وعفوا وأيضا السلام، السلام ما يتحمل، لابد المأموم يسلم. والفاتحة طبعا على القول الراجح، خاصة في الصلاة السرية على القول الراجح، وكذلك أركان الصلاة مثل القيام وكذلك الركوع والرفع من الركوع والسجود، هذه كلها ما يتحملها الإمام عن المأموم، هذه ما يتحملها الإمام، لكن يجب على المأموم أن يأتي بها. أما الواجبات، أما السنن، أما المستحبات، فهذه يتحملها الإمام بارك الله فيك، فنبه صاحبك على هذا. أبو صالح يقول يعني تكبيرة الإحرام هل يلزم أن الإمام أن المصلي يرفع يديه إلى كتفيه؟ يقول أشوف بعض الناس يعني يرفع يديه إلى السرتين هكذا، يقول ما حكم ذلك؟ أبو صالح أولا تكبيرة الإحرام من حيث القول ركن من أركان الصلاة، من حيث القول يعني يقول الله أكبر، هذا ركن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالإنسان ما يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، واضح؟ طيب، رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة، بمعنى لو شخص الآن حاط يديه بالطريقة هذه وقال الله أكبر نوى الدخول في الصلاة، صلاة صحيح لكنه ترك سنة. طيب ما هي السنة؟ السنة أنك تقول الله أكبر وترفع يديك بهذه الطريقة، تجعل ظاهر كفك عند كتفيك وأطراف أصابعك قريبة من فروع الأذنين، طبعا فروع الأذنين هم أعلى الأذنين، هذه يسمونها شحمة الأذنين، وهذه يسمونها فروع الأذنين الأعلى، فروع الأذنين، فتقول بهذه الطريقة الله أكبر. ولو رفعت يديك قلت الله أكبر طيب، ولو قلت الله أكبر ورفعت يديك طيب ما في بأس، لأن هذا كله وارد، لكن أفضل شيء أن تجمع بين القول والفعل، تقول الله أكبر الله أكبر. أما ما يفعله بعض الناس اللي ذكرهم أبو صالح، صراحة هؤلاء كسالى أو مترفين، يقولك الله أكبر هكذا عند صرته أو عند بطنه أو كان يدفع شيء دفع ما يليق. لا، شوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي، وصف وصف دقيق، قالوا بأنه كان يجعل كفيه حيال كتفيه، حيال منكبيه المنكبين، وأطراف أصابعه عند فروع أذنيه. وأنبع على قضية، بعض الناس إذا جاء يكبر يجيب الإبهامين ويلمس إيش شحمة الأذنين، هذا وسواس، هذا من الوسواس، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع إبهامين عند شحمة الأذنين يقول هكذا. تشوفون بعض الناس الآن الله يهدينا وإياهم يوفقنا وإياهم لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا الله أكبر، من وين؟ صحيح يقلدون بعض الفقهاء، لكن هذا ما عليه دليل، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع إبهامي عند شحمة أذني يقول هكذا أبدا، وإنما كان يقول هكذا الله أكبر، أو يقول هكذا قريب من صدره الله أكبر. هذا كله وارد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو صالح يقول ما حكم الرجل الذي يصحي زوجته يعني في وقت الضحى يتسوي له فطور تقول لها أنا صائمة، ويقولها ومل من أكل الخادم وكذا؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا يكره للمرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني تصوم صوم النفل. فأي امرأة تريد أن تصوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض لابد من أن تستأذن زوجها. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، إذا أذن لها زوجها بأن تصوم، وش اللي يمنع؟ ما الذي يمنع أن تقوم وتصنع له الفطور؟ ما الذي يمنع؟ يعني الأصل أن الزوجة هي اللي تصنع لزوجها الطعام الفطور والغداء والعشاء، ما هي الخادمة. فإذا أمرها زوجها يجب عليها أن تأتمر، يجب عليها أن تستجيب لزوجها، خاصة وأنه راغب أن 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 تصنع له الإفطار. ولذلك هذه المرأة أنا أذكرها بالله وأخوفها بالله أن تتقي الله وأن تعلم بأن طاعة زوجها من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أذن لها زوجها بالصيام تصنع له الطعام، تصنع له الطعام. وكذلك يعني أنصح الزوج بمراعاة حالة الزوجة، فإذا أنت سمحت لها بالصيام وهي تشعر بتعب إذا قامت مثلا وما تتحمل، ما أعتقد بأنك يعني تراعي هذا الجانب وتراعي هذا الظرف بالنسبة لها. لكن عموما المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله وأن لا تعصيه وأن لا تصوم إلا بإذنه، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض النساء الطيبات الخيرات تعتقد بأن زوجها إذا قال لها لا تصومين راح الأجر، لا ما راح، بل يظهر والله أعلم لك أجران. الأجر الأول طاعة الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك استجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله. لما نهى المرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، ويكفيك هذا أجر. الشيء الثاني القاعدة الشرعية أن الإنسان إذا كان متعود على عبادة ومعتاد على طاعة ومنعه عذر ليس من طرفه، يعني ليس بسببه، يعني مثل مرض أو سفر أو مثل هذه الحالة كما يطرد العلماء هذه القاعدة، له أجر العمل الصالح، أجر كأنك صمتي ولله الحمد والمنة. نعم. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لصلاة الجمعة، تقول يعني أنا صليت الظهر بعد الأذان الأول هذه الأيام، هل فعلي صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك، حتى يعني أنبه لأن يتابعنا خلق كثير خارج الدولة وكذا، يعني الآن أغلب الإمارات أو الإمارات أغلبها الآن صلاة الجمعة الساعة الواحدة والربع، الساعة الواحدة والربع، فالواحدة والربع يقوم المؤذن يؤذن لما يصعد الخطيب على المنبر، لما يصعد الخطيب على المنبر ويخطب الجمعة بعد ذلك. الأذان الأول يكون في وقت أذان الظهر، يكون في وقت أذان الظهر. فأم محمد تقول لما أذن أذان الأول اللي هو تقريبا الآن 12:32 دقيقة أو 3 على حسب الإمارات، بعضهم 12:30 الآن وكذا، تقول هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم، لأنك صليت يا أم محمد في وقت صلاة الظهر بالنسبة لك، كونك معذورة من حضور صلاة الجمعة. فالأذان الأول اللي أذن في نفس وقت أذان الظهر في الأيام العادية هذا هو وقت دخول صلاة الظهر. فبعض الناس الآن خاصة النساء في البيوت تعتقد بأنه لازم تنتظر إلى الساعة واحدة وربع حتى تصلي، اعتقادا منها أن العلاقة مرتبطة بإمام المسجد بالخطيب، وهذا غير صحيح. ما لك علاقة بخطيب الجمعة، ما لك علاقة بالمسجد، أنت معذورة والله عز وجل ما فرض عليك وجوب الجماعة ولا الجمعة، فبمجرد الأذان الأول تصلين الظهر، تصلين طبعا 4 ركعات السنة القبلية الراتبة، بعدين تصلين الظهر، وبعد الظهر تصلين أيضا 2 ركعات السنة الراتبة البعدية أو 4 ركعات. فاللي سويته يا محمد صحيح بارك الله فيك. يلا تفضل يا نوال. نوال تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ، أني أصلي يعني 4 ركعات قبل العصر.
نعم.
وإذا أنا توضأت هل تجزئني بسنتين الوضوء أم أصلي سنتين الوضوء لحالها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل في دعاء عند غسل الجنائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث،
راح السؤال الثالث يا نوال. نها أم فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي جارتي
أي
قبل 3 سنوات راحت الحج، نزلت من الطائف يوم 3 في الشهر، راحت عند أمها في مكة لين يوم التروية، لين يوم عرفة ما راحت التروية منى، بعدين يوم عرفة طلعت على منى أحرمت من زيت عمها، ما أحرمت من الطائف، هي عايشة في الطائف، بعدين راحت منى وكمل عرفة، كملت حجة في عرفة نزلت الزلفة، أطلعنا الفجر راحوا طلعوا منى، لما طلعوا منى هي تعبت ما قدرت تروي، وكلت عمها، هم راحوا طافوا لفاضة هي ما طافت، بعدين اليوم الثاني أصبحوا وراحت البيت حق أمها وما رجعت، باتت في منى ليلة واحدة ولا قصت، نسيت أنها ما تقص وما ولا طافت طواف الفاضة ولا طافت طواف القدوم، بس طافت طواف الوداع. وش عليها
هذه؟ ما حجت يا فاطمة، مش هل هذه متى؟ من 3 سنوات.
من 3 سنوات، السنة اللي قبل كورونا.
ولا سألت ولا يعني
ولا راحت. سألت والله توها اللي سألت سحي.
يعني الحين أنت تقولي لي يا فاطمة بأنها هي تسكن الطائف، ها؟
هي ساكنة في الطائف. أيوة.
طيب، وراحت عند عمها في مكة يوم بنفس يوم عرفة؟
لا، راحت قبل عرفة، راحت يوم 3 في الشهر نزلت من الطائف يوم 3
عند
عمها يوم عرفة.
طيب خلاص، يوم التروية ما راحت. طيب يوم التروية يعني سنة، ما حل. يوم عرفة راحت يوم عرفة؟
أيوة.
طيب وبعدين
وقفوا وبعدين في المغرب راحوا مزدلفة طبعا وبيتوا في مزدلفة لين يوم العيد وطلعوا على على المنى وقعدت هي في منى ما راحت هم راحوا ورمى وراحوا طافوا طواف الإنفاضة وهي ما راحت جالسة في منى بعدين باتت ليلة واحدة بس في منى ورجعت البيت حق عمها لأنها تعبانة ويا خلصوا الحج طلعت الطائف طافت طوافة ما تدري هو طواف وداع هو طواف إفاضة ما أدري كيف
وكم عمرها كبيرة هي كبيرة في السن
هي تقريبا 38 36 37
38
لا ما هي كبيرة بس ما أدري يعني إيش علاها دحين ولا قصت نسيت تقول ما افتكرت القصة اللي هنا ولا رمت وكلت عمها رمى كل الجمرات عنها ما رمت هي
وعمها ما يعلمها عمها ما يخبرها
ما أدري يا شيخ والله ما أدري هذا هي توها اللي قالت لي شيء
ورايحة حملة هي مع حملة ها
لا ما هي مع حملة مع عمه سيارة كذا
أيوه. طيب مكة. أبشر يا فاطمة أبشر
أسلم الله
مرحبا أسلم. مرحبا طيب نوال من اليمن تقول هي تصلي 4 ركعات قبل العصر تقول يعني هل إذا توضأت وأنوي بهاتين بأحد هاتين الركعتين سنة الوضوء يكفي نوال بارك الله فيك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم المسألة الثانية هل سنة الوضوء تتداخل مع السنة هذه اللي قبل العصر هذا محل كلام عند أهل العلم عموما لو أفردت سنة الوضوء يكون أفضل لو أفردت سنة الوضوء يكون أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بلال عن أرجى عمل كان يعمله قال ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين والركعتان سببهما الوضوء ولذلك لو أفردتها أفضل وبعدين تصلي مثلا 4 ركعات قبل العصر لكن لو يعني جمعت النية على أحد الأقوال لا بأس بذلك والأفضل تكثير العمل ما دام أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام نوال تسأل تقول يعني هل هناك دعاء عند غسل الجنائز أخت الفاضل بارك الله فيك يعني بالنسبة للمغسل المغسل طبعا لا بد أن يكون لديه علم شرعي ويغسل الميت على وفق الهدي النبوي فيوضئ الميت أولا يقول بسم الله يوضعه كما يتوضأ المتوضئ ثم يغسل الميت وفق الطريقة الشرعية يغسل رأسه 3 ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء عليه وينشفه بعد ذلك ويبدأ مسألة الكفن هل هناك دعاء خاص عند غسل الجنائز الجواب لا ما في دعاء خاص عند غسل الجنائز إلا الدعاء للميت بالرحمة وهذا دعاء عام سواء قبل الغسل أثناء الغسل بعد الغسل بعد الدفن عند حمل الجنازة اللهم اغفر له اللهم ارحمه أما دعاء خاص في حدود علمي واطلاعي ما في شيء من الأدعية يقولها المغسل عند تغسيل الميت أم فاطمة من السعودية طبعا ذكرت قصة جارتها تقول قبل 3 سنوات راحت الحج ونزلت يعني هي تسكن الطائف ذهبت يوم 3 ذي الحجة عند عمها ما راحت يوم التروية راحت عرفة وبعدين أحرمت من بيت عمها وذهبوا مزدلفة وبعدين ذهبت وكلت عمها لأنها تعبت في رمي الجمار وتقول بأن ما طافت الإفاضة ولا يعني قصرت من شعر رأسها أم فاطمة بارك الله فيك يعني موضوع الجارتك هذه موضوع صعب شوي خاصة وأن يعني أنت بنفسك قلتي ما أدري هي طافت الوداع ولا الإفاضة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ما يصح الحج إلا به ما يصح الحج إلا به طواف الإفاضة قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولذلك أخت الفاضلة من المهم جدا سؤال هذه الجارة أسئلة كثيرة جدا الآن الحج يقوم على 4 أركان الإحرام وهو نية الدخول في النسك طواف الإفاضة اللي هو يسمونه طواف الحج طواف النساء وطواف الصدر وعندك الوقوف بعرفة وعندك سعي الحج السعي هذه 4 أركان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة وطواف الإفاضة يكون بعد الوقوف بعرفة يعني الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي هناك واجبات الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات هي أحرمت من الميقات ولا ما أحرمت الميقات؟ وكيف الآن راحت البيت عمها وأحرمت من بيت عمها؟ يعني تجاوزت الميقات الآن وهي جاية من الطائف، ها؟ هذا أمر الأول. أمر الثاني مسألة التوكيل في الرمي، هل وكلت لكونها مريضة أو وكلت لأنها هكذا تقول راح قالت العمة روح ارمي عني بس؟ هل الطواف اللي طافته وداع ولا طواف حج؟ ولذا يا أختي الفاضلة يعني عندك خيارين، ترجعين تسألينها وتراسليني على الواتس أب الخاص بالبرنامج، الآن المخرج يساعدنا يضع الرقم، اكتبي هذا قولي أنا أم فاطمة اللي سألتك اليوم السؤال كذا وكذا وكذا. هذا الخيار الأول إذا حبيتي. الخيار الثاني إن المرأة تروح للدار الإفتاء موجود في الطائف وفي مكة في جدة، أو تروح لسماحة المفتي مثلا وتعرض مشكلتها. مشكلتها ليست بسهلة، يعني إذا ما طافت الإفاضة وهي متزوجة الآن مثلا، متزوجة وعندها مثلا زوجها حي وموجود وحصل معاشرة بينهم، ترى في مشكلة كبيرة جدا يعني، وما قصرت من شعر رأسها مثلا وما رمت، يعني الآن عندنا جمرة العقبة في يوم العيد رمتها ولا لا؟ أنت ما ذكرتيها. فأنا يا أختي أم فاطمة اسأليها وخليها تسرد هذه كلها، إذا حبيت أنك تراسليني مثلا، وإن شاء الله غدا أجيبك، إذا كان هذا غدا أجيبك إن شاء الله حتى نستفصل نشوف هذه الأشياء كلها، أو أنها تروح للمفتي هناك في الطائف موجود دار الفتوى، وفي مكة موجودين للحمد، في الرياض، في جدة، وتروح تسأل المفتين هناك وتعرض مشكلتها. ولا يجوز لها تتساهل، لأن واضح المرأة عندها تساهل وعندها استهتار في هذه القضية، راحت هكذا ولا تسأل ولا شيء. فمهم جدا يعني، الآن لها 3 سنوات المسألة يعني فيها خطورة، يعني ممكن يكون عليها كفارات كثيرة الآن، ويجب عليها أن تحج هذه السنة، يجب عليها أن تحج هذه السنة حتى هذا متى. إذا استفصلنا عن الطواف خاصة اللي ذكرتيه، مسألة قص الشعر وكذا هذا واجب من واجبات الحج، ممكن يعني الأمر سهل فيه إن شاء الله، كذلك يعني في فدية قصدي، كذلك موضوع رمي الجمار مهم، رمي جمرة العقبة مهم أيضا، هذه كلها يترتب عليه أحكام. وأهم شيء طواف الإفاضة اللي طافت آخر يوم، هل هو طواف الوداع ولا الإفاضة؟ بارك الله فيك. تفضلوا. طيب انتهى وقت البرنامج اخواني واخواتي، ألتقيكم ان شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.